تشاهد شمال الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن المقاومة ما زالت حاضرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة وفكر نضالي ضد الظلم والاستكبار لا يمكن القضاء عليها. وفيما اعتبر عراقشي أن الأعداء يحاولون زعزعة جبهة المقاومة عبر الحرب الإعلامية والنفسية، أكد أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديثه أشار عراقشي إلى أن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان في التقدم، حيث يمهد الميدان بقوته الطريق للدبلوماسية لتحقيق الكرامة الوطنية. بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز نتنز النووي بأمر من قائد مقر الدفاع الجوي في إيران. وفي هذه المرحلة تنفذ وحدة الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضاء لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز نتنز النووي، ويتم ذلك وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، وذلك بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمال البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم جوي كبير على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها 2 في يافا و1 في عسقلان بطائرات مسيرة. وحول عمليات القوات اليمنية المتواصلة داخل كيان الاحتلال نستمع إلى كلمة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلدنا. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم، ونفذ سلاح الجو المسير 2 عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. وفي سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة. وقد حققت عمليات القوات المسلحة أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث نفذ فجر اليوم عمليات نسف لمباني سكنية، بينما شن غارات استهدف فيها محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهية شمال القطاع، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من الأشخاص في جباليا النزلة، في حين استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي شارع أبو وردة في ذات المنطقة. أما في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فقد استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في محيط شارع أبو حميد. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين وجنديين وإصابة 2 آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجندي وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوباس شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قوة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليه أمام منزله في نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور. كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. وفيما شرعت قوة الاحتلال في هدم عدد من المنشآت في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، أصيب 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في بلدة عتيل شمالي طولكر. وأخيرا تجمع آلاف الأشخاص أمام البرلمان البريطاني بينهم نواب برلمانيون للتضامن مع فلسطين في واحدة من أكبر المظاهرات المستمرة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. ونظم الاعتصام من قبل المنتدى الفلسطيني في بريطانيا بالتعاون مع عدد من المنظمات البارزة، حيث شهد الحدث كلمات من مجموعة متنوعة من المتحدثين الذين تناولوا تصاعد الدمار الذي يطال البنى التحتية في غزة وضرورة التدخل الدولي الفوري. كما تحدث ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وحركات شعبية عن صمود الفلسطينيين ودور التضامن الدولي في دعمهم، فيما حمل المشاركون لافتات تندد بتجارة الأسلحة البريطانية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن استماعكم وكرمه، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. حديقة الأطفال تقدم إلى أحبائنا الصغار عند 4:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون من سيرة الصالحين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:27 حسب توقيت مدينة طهران. أما معارج النور فيقدم لحضراتكم عند 5:33. تستمعون إلى دواوين الولاء عند 5:45، أما عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. عند 6:10 تستمعون إلى من عيون الشعر، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 6:28. منتدى الأمثال يقدم إليكم عند 6:39، أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة الأخبار. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباءنا أصدقائنا، هل تعرفون عن ماذا نتكلم اليوم إن شاء الله معكم؟
نعم يا أصدقاء، اليوم نريد أن نتحدث معكم حول خطر عظيم.
طبعا إذا لم ننتبه إليه سيهلكنا، سيحول حياتنا وحياة أقاربنا وأصدقائنا إلى جحيم لا سمح الله.
لا سمح الله. لكن يا أصدقاء، هل تعرفون ما هو؟ ما هو يا حنان؟
حسنا يا أصدقائنا، لا بأس، سنخبركم بمعنى النميمة وستجدون أنتم مصادقها في الحياة.
نعم يا أحبتي، النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وإيقاع العداوة والأحقاد.
النميمة خلق سيء أحبتنا.
أكيد يا حنان، لماذا؟ لأنه باعث للفتن وقاطع فيما بين الأصدقاء، وأيضا
يسبب الحقد والكراهية، ويجعل الصديقين عدوين والأخوين متباعدين.
نعم يا أحبتي، الآن هل عرفتم لماذا تكون النميمة خطرا عظيما؟ ها؟
فهي تماما تشبه الذباب لأنه ينقل الجراثيم.
نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم، وقصتنا لهذا اليوم أحبائنا كما قلنا قبل قليل ستكون حول بعض الأصدقاء الذين يقومون بالنميمة ولا يعرفون كم أن النميمة شيء غير جيد ويدمر العلاقات بين الأصدقاء وبين الإخوة أيضا.
الشخص النمام يا أحبتي هو الشخص الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر، لكن بشكل ليس صحيحا لكي يقوم بإفساد العلاقة بين الطرفين،
وهذا يعتبر من الآثام الكبيرة والمعاصي الخطيرة.
هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم. أكيد يا حنان أصدقاؤنا يعرفون بأنه موضوع قصتنا لهذا اليوم حول ماذا؟
نعم أكيد يعرفون.
حول ماذا يا حنان؟
حول النميمة.
أحسنتي، إذن هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ إن شاء الله بخير. أحبائي تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي الحلوين، خرج الثعلب ذات يوم يمشي في الغابة لوحده، وكلما رآه أحد الحيوانات كان يبتعد عنه بسرعة، وكلما حاول الثعلب أن يقترب من أي حيوان من حيوانات الغابة كانت الحيوانات تبتعد عنه، لأنها كانت تعرف أن هذا الثعلب نمام ينقل الكلام بشكل غير صحيح فيخلق مشاكل بين هذا الحيوان وذاك.
أرنوبه أرنوبه مرحبا بك.
نعم يا ثعلب، ماذا تريد؟
كيف حالك ها؟
بخير، هيا قل لي ماذا تريد؟
ألا تلعبين معي ها؟
لا أنا آسفة.
وهل تخافين مني ها؟
ولماذا أخاف منك؟
إذن لماذا لا تلعبين معي؟
لا يعجبني.
هيا أرجوك يا أرنوبة، فأنا لوحدي ولا أحد يكلمني.
وما شأني أنا؟
إذا ممكن أن تقولي السبب.
أي سبب؟
السبب الذي يجعل حيوانات الغابة لا تريد أن تكلمني.
لا أعرف، والآن اسمح لي أريد الذهاب.
إلى أين يا أرنوبة؟
أريد أن أذهب لكي ألاقي صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم.
الحق معك، فأنت لا تعرفين الحقيقة.
أية حقيقة؟
زرافة لم تعد بحاجة إليك.
وكيف؟
لأنها تقول إنها سوف لا تكلم من حيوانات الغابة أحدا، لأن جسمها كبير ورقبتها طويلة وجميلة يا أرنوبة.
معقول؟
مثل ما أقول لك صدقيني، فهي تقول إنني جميلة جدا ورقبتي طويلة جدا أيضا، وسوف لا أكلم أحدا أبدا.
أنا لا أصدقك يا ثعلب.
الحق معك، ولكن عندما تلتقين بها سوف تعرفين الحقيقة أكثر يا أرنوبة.
لا تحاول أن تتكلم هكذا عن زرافة، فهي لا يمكن أن تقول مثل هذا الكلام، أنا أعرفها.
ماذا؟
أحبائي، ذهبت أرنوبة ولم تلعب مع الثعلب، ولكنها ظلت وهي في الطريق ظلت تفكر بكلام الثعلب. لماذا قالت زرافة هذا الكلام؟ هل صحيح أنها لا تريد أن تكلم أرنوبة بعد؟ هل صحيح أن الزرافة أصبحت متكبرة ومغرورة؟ وفجأة شاهدت أرنوبة الأسد ملك الغابة، فبادرت بالسلام عليه وقالت له:
مرحبا يا أسد الغابة.
أهلا أهلا يا أرنوبة، تفضلي.
كيف حالك يا أسد الغابة؟
لست بخير.
ولماذا؟
منزعج قليلا.
ومن الذي أزعجك يا أسد الغابة؟
قولي لي يا أرنوبة، إلى أين أنت ذاهبة؟
ذاهبة إلى صديقتي زرافة.
زرافة؟
نعم نعم يا ملك الغابة.
واو، الزرافة هي التي أزعجتني، هل عرفت الآن؟
ولماذا أنت غاضب جدا يا أسد؟
أريد أن أعاقب الزرافة، إنها تقول كلاما غير لائق عني. نعم.
زرافة؟
نعم، يجب أن أعاقبها، يجب أن تعرف أنني أنا ملك الغابة.
وماذا فعلت يا أسد الغابة؟
قلت لك إنها تقول عني كلاما غير لائق.
يا أسد الغابة، لا تصدق هذا الكلام. فالزرافة لا يمكن أن تتكلم عنك بكلام غير لائق.
على كل حال يا أرنوبة، لو شاهدت الزرافة قولي لها أن تحضر هنا في الحال.
حاضر حاضر يا أسد الغابة.
هيا بسرعة، هيا ذهبي وابحثي عن الزرافة. هيا.
حاضر، أنا ذاهبة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين، ذهبت أرنوبة تبحث عن الزرافة، وفي هذه المرة زادت الحيرة في قلبها وقالت لنفسها:
ربما أن الثعلب معه حق. نعم، قبل قليل قال الثعلب أن الزرافة أصبحت مغرورة ولا تريد أن تكلم أحدا، والآن الأسد أيضا يقول إن الزرافة تقول عنه كلاما غير لائق. يا إلهي، لا أعرف ماذا أقول. ربما كلام الثعلب صحيح، من يدري. يا إلهي، لو شاهدتها سأعاتبها. نعم سأعاتبها، ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وحتى عن الأسد. من تظن نفسها؟ صحيح هي كبيرة الحجم وجميلة ورقبتها طويلة، ولكن ليس من حقها أن تقول هكذا كلاما عني وعن بقية الحيوانات، ليس من حقها.
وفي هذه الأثناء يا أحبائي، وبينما كانت أرنوبة تكلم نفسها، فجأة شاهدت زرافة من بعيد، فنادته الزرافة وقالت لها:
يا أرنوبة يا أرنوبة، كيف حالك؟ لم أشاهدك منذ فترة طويلة.
وما شأنك بي؟
ماذا حصل يا أرنوبة؟ تتكلمين معي بطريقة غير لائقة.
بطريقة غير لائقة؟ نعم، مثلما تكلمت عن أسد الغابة بطريقة غير لائقة.
لكن كيف يا أرنوبة؟ هل تصدقين أنني أتكلم عن أسد الغابة؟
نعم، وعني أنا أيضا.
كيف تظنين أنني أتكلم عنك بكلام غير لائق؟ هيا أرنوبة.
اسمعي يا زرافة، الأسد منزعج منك كثيرا وطلب مني أن أبحث عنك لكي يعاقبك.
ماذا تقولين؟ يعاقبني؟ ولماذا يا أرنوبة؟
نعم، لأنك تكلمت عنه كلاما غير لائق.
لا، هذا مستحيل.
لا تحاولي أن تخفي الحقيقة يا زرافة.
أي حقيقة يا أرنوبة؟
الحقيقة التي قالها الثعلب عنك.
الثعلب؟
نعم الثعلب.
الآن عرفت كل هذا الذي حصل بسبب الثعلب الملعون.
أنتما هنا وأنا أبحث عنكما.
كنت كنت أتكلم مع زرافة.
أنت يا زرافة، منذ هذه اللحظة ممنوع عليك البقاء في هذه الغابة.
ها؟ ما حصل يا أسد؟ ها؟
من يتكلم عني كلاما غير لائق يجب أن أعاقبه، وعقابك أنت أن تترك الغابة.
يا أسد الغابة، أنت تقول أنني تكلمت عنك كلاما غير لائق. وأنوبة تقول نفس الكلام.
هيا وضحي لي، لماذا تكلمت عني؟
الحقيقة أنني لم أتكلم عنك ولا عن أنوبة.
يعني أنك لم تتكلمي عني كلاما غير لائق؟
يا أسد الغابة، أنت ملك الغابة وعليك أن تحكم بالعدل.
ماذا تقصدين يا زرافة؟
عليك أن تطلب من الثعلب الذي نقل لك هذا الكلام، تطلب منه أن يحضر إلى هنا حالا أيها الملك الغابة.
ولماذا؟
لأن الثعلب وكما تعرفون حيال ونمام.
حقا؟
الثعلب ينقل كلاما غير صحيح بين الأصدقاء لكي تكون بينهم مشاكل.
هل تتكلمين بجد أيتها الزرافة؟
إذا كنت لا تصدقني هيا اطلب أن يأتي الثعلب هنا حالا وسوف تعرف الحقيقة.
طيب أخبر الثعلب يحضر. هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، بعد أن طلب الأسد من الثعلب أن يحضر، ولما جاء الثعلب عرف الأسد وأرنوبة والزرافة وبقية الحيوانات في الغابة، عرفوا الحقيقة أن الثعلب كان يريد أن يخلق المشاكل بين أرنوبة وزرافة وكذلك بين زرافة والأسد. وقد كان من حسن الزرافة أنها عرفت حقيقة الثعلب وكشفته وكشفت ألاعيبه، ولذلك فقد قرر الأسد أن يطرد الثعلب من الغابة بسبب أفعاله غير الجيدة، وأنه كان يمتاز بالنميمة التي هي صفة غير محببة. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل ربي. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن فصاروا إخوانا، إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. عجما أو عربانا، طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل قاموا. في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان، علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان، علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا يبنون الأوطان، علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. إخلاص إيمان. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب قد نالوا.
أحبائنا، نريد أن نتعلم خلال هذه الدقائق قولا جميلا جدا عن النميمة. وقبل ذلك نطرح عليكم سؤالا.
نعم يا أصدقاء، السؤال هو بما نسمي الشخص الذي يقوم بالنميمة؟
أحسنتم، النمام.
النمام هو الذي يمشي في الناس ويقوم بالإفساد فيما بينهم، مثلا يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا وهو يكرهك،
أو مثلا أنه قال فيك كلاما بذيئا، أو أنه لا يحبك، فهذا الشخص يسمى ماذا؟
نعم يا أصدقاء أحسنتم، يسمى بالنمام.
طيب نعود إلى المثل الذي سنخبركم عنه. المثل هو كالتالي. نعم،
من نم لك نم عليك. من منكم يعرف ما المقصود من هذا المثل؟ ها؟ كرر المثل يا حنان.
نعم، من نم لك نم عليك.
أحسنتي وبوركتم أيضا يا أحبتنا. البعض منكم أجاب صحيحا، لماذا؟
لأن هذا المثل يقول بأن الشخص الذي يأتي إلينا ويتحدث بسوء عن الآخرين، فلا شك أنه عندما يذهب إلى الآخرين فهو يتحدث عنا أيضا بسوء.
أحسنتي، انظري يا أحبتي، إن الإنسان النمام هو مرفوض من قبل الجميع، لا أحد يحب هذا الشخص، فحذاري حذاري حذاري أن نصادق الشخص النمام. أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
النميمة هي نقل الأخبار السيئة التي تقال في الآخرين بغرض الإفساد وخلق العداوة والبغضاء والفرقة، وهو مرض من أمراض المجتمع التي تنخر في عظام الإنسان وتجعله متفككا. ولذا نهانا الله تعالى عن الاستماع لمن يسعون بالنميمة بين الناس، قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. عقاب النميمة: أولا، انقطع المطر عن بني إسرائيل في زمن موسى، فجاءوا إلى موسى يتشاكون الفقر والحاجة، وقالوا له: ادع لنا ربك لينقذنا من هذه التهلكة. فخرج موسى فيهم إلى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء، ودعوا ربهم لينزل عليهم المطر، إلا أن المطر لم ينزل مع كثرتهم، إذ كان عددهم 70,000. فرفع موسى رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أدعوك ومعي 70,000، فلا تستجيب لنا، فهل نقصت منزلتي عندك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن بينكم رجلا نماما، فقل له أن يخرج من بينكم حتى أنزل عليكم المطر. ثانيا، عذاب في البرزخ وهو عذاب القبر. ثالثا، عذاب في الآخرة، وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نماما. وأنصح الذين ينمون بين الناس أن يبتعدوا عن النميمة، فهم سوف يدخلون النار، ولن يكونوا محبوبين عند أصدقائهم، ولن يستجيب الله دعاءهم. أنا عمار عباس عطية من البحرين.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا، هل سمعتم اسم أم جميل؟
أم جميل هي بنت حرب، أخت أبي سفيان. كانت هذه المرأة؟
نعم، كانت هذه المرأة تمشي بين الناس بالنميمة، فتلقي بينهم العداوة والأحقاد، وتسبب القطيعة بين الإخوان.
فسمى الله عز وجل النميمة حطبا، حيث قال سبحانه وتعالى: وامرأته حمالة الحطب.
وقد قيل إنها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتدمي قدميه.
هل عرفتم يا أصدقائنا كيف أن النمام يصبح عدوا لله ولرسوله؟
نتمنى ألا يكون أحد منا ومن مستمعينا الأحبة ومن أصدقائنا يتصف بهذه الصفة النميمة.
اللهم آمين إن شاء الله يا رب، وأن نكون أيضا بعيدين عن مثل هؤلاء الأشخاص، وأن نسعى
لأن ننصحهم لكي يجتنبوا هذا الخلق الذميم والسيء.
نعم، الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل الأب ولده الراسب للسنة الثانية على التوالي: لماذا رسبت هذه السنة؟ فقال الولد:
لأن المدرس أتى بنفس أسئلة العام الماضي.
المدرس للطفل: لماذا يسمون اللغة لغة الأم؟ فأجاب الطفل:
لأن الأب قليلا ما يجد فرصته في الكلام.
ذهب أحد الأطفال إلى أمي وقال لها:
ماما أعطني نقودا حتى أعطيها لرجل مسكين يصيح في الشارع.
فسألته أمه: ولماذا يصيح هذا الرجل يا ولدي؟ فقال الطفل:
إنه يصيح آيس كريم آيس كريم.
أحبتنا، البعض يسأل أنه لو كنا في مكان وقام أحدهم بالنميمة وذكر أحد الأشخاص بسوء، فماذا يجب علينا أن نفعل؟
في الواقع يا أصدقاء، أن هناك البعض من أصحاب النفوس المريضة لا يحضرون مجلسا إلا ويتحدثون عن الآخرين بسوء ويسعون في النميمة.
حسنا أحبتنا، في مثل هذه المواقف علينا أولا أن ننهاهم عن هذا العمل الخبيث، وأن نذكرهم بسوء هذا العمل.
نعم يا أصدقاء، فإن سمعوا كلامنا وانتهوا عن هذا الفعل الحرام فنور على نور، وإلا علينا أن نترك ذلك المجلس إلى أن يجري حديث طيب ليس فيه غيبة أو نميمة أو تهمة.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الذبابة تهز جناحها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح هو من أطول الحيوانات عمراً، إذ إنه يعيش 250 سنة؟
تعلمون أن العقارب السامة تستطيع البقاء على قيد الحياة 30 شهرا دون أن تتناول أي نوع من الطعام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين، يحكى أن رجلا عجوزا كان جالسا مع ابنته التي كانت تبلغ من العمر 25 سنة في القطار، وبدت الكثير من البهجة والفضول على وجه الشابة التي كانت جالسة بجانب النافذة. أخرجت الشابة يديها من النافذة وشعرت بمرور الهواء وصرخت: أبي أبي، انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا.
نعم يا أصدقائنا، تبسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة بنته، وكان يجلس بجانبهم زوجان ويستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنته، وشعر بقليل من الإحراج. فكيف تتصرف شابة في عمر 25 سنة كالطفل؟ فجأة صرخت الشابة مرة أخرى: أبي، انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر، الغيوم تسير مع القطار. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشابة مرة أخرى، ثم بدأ هطول الأمطار وقطرات الماء تتساقط على يد الشابة التي امتلأ وجهها بالسعادة، وصرخت مرة أخرى: أبي، إنها تمطر والماء لمس يدي، انظر يا أبي.
في هذه اللحظة يا أصدقاء لم يستطع الزوجان السكوت، وسأل الرجل العجوز: يا أخي، لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنتك؟ هنا قال الرجل العجوز: إننا قادمون من المستشفى، حيث إن ابنتي قد أصبحت بصيرة لأول مرة في حياتها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية. صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسيني عليه السلام. يوضح فيها
دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كتابي صبر ونصر وفي الفصل الخامس من الكتاب يقدم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله معنى للصبر ويذكر ثماره الدنيوية والأخروية، ثم ينتهي إلى القول: الصبر هو الذي يعطينا الطاقة والقوة والقدرة على مواصلة العمل ومواصلة الطريق، ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو فقد عزيز أو كارثة أو جوع أو ما شاكل. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتابي صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. في الأحاديث الشريفة يروى عن الرسول أنه يقول: إن النصر مع الصبر، أي بدون الصبر لا يتحقق النصر. وفي قراءة للواقع نجد أن المقاومة في لبنان إنما انتصرت بالصبر، بصبر شعبنا من أهالي القرى والمدن الذين هجروا وقصفت بيوتهم والذين عاشوا عشرات السنين على خطوط التماس، وبصبر المجاهدين وصبر عوائل الشهداء وصبر الجرحى وعائلاتهم وصبر الأسرى والمعتقلين في السجون وعائلاتهم، صبر كل هؤلاء على الصعاب والتحديات رغم الحرب الأمنية والعسكرية والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية الكبيرة التي كانت تخاض ضدهم. فلأن المقاومة ورجالها المقاومين صبروا، ولأن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت الصبر، كانت كل هذه الانتصارات. والصبر هو مفتاح الفرج، وبه يتحقق النجاح والظفر، ويحل الرضا والطمأنينة، وتدرك معالي الأمور. فالساعي إلى بلوغ مستوى علمي معين والساعي إلى تحصيل رفاه مجتمعه وحل مشكلاته والساعي إلى الدفاع عن وطنه في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة، فكل هؤلاء لا يفلحون إلا بالصبر. والصبر يخفف المحنة ويهون الهموم والمصائب، وهو كما ورد أعون شيء على الدهر، أي هو أكثر ما يعيننا على دهرنا وتحدياتنا. ما مر إلى الآن كان فيما يخص ثمار الصبر في البعد الدنيوي، وأما في الآخرة فإن هناك آيات كثيرة قرآنية تشير إلى عظيم ما سيجزي الله سبحانه وتعالى الصابرين به، وعظيم ما أعد لهم بما صبروا من جنة ونعيم. ولكن نكتفي بذكر آية واحدة، قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، سورة الزمر الآية 10، وهذا أمر جد عظيم، فمن كان من فئة الصابرين فإنه لا ينشر له كتاب ولا ينصب له ميزان ولا يحاسب ويقال له تفضل إلى جنان الخلد لتوفى أجرك كاملا غير منقوص. وقد أشارت لهذا المعنى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله يقول: إذا نشرت الدواوين يوم القيامة ونصبت الموازين في تلك المحكمة المحيطة بكل تفاصيل حياة الإنسان من لحظة التكليف إلى لحظة خروج الروح من الجسد، وحيث لا إمكان للتزوير أو الإنكار أو الكذب، حيث تشهد عليك الأرض والسماء والجدران ويداك ورجلاك وجلدك ولسانك وعيناك، الذي ينجينا في هذا الموقف العظيم بحسب النبي يقول: لم ينصب لأهل البلاء ميزان. والمقصود طبعا أهل البلاء الذين صبروا، للذين سقطوا وأصبحوا عملاء وخونة وفاسدين ومفسدين ولصوصا ومجرمين وقتلة وتجار مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر في مجتمعهم، ولم ينشر ديوان ثم تلا هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصانيف الصبر. وفي تفصيل الكلام على موضوعة الصبر، فإن الروايات الشريفة صنفت الصبر إلى عناوين هي: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. وبرغم وضوح معنى كل واحد من هذه العناوين، إلا أنها تحتاج بعض تبيين. فلو أخذنا مسألة الصلاة، فإن نجد أن الالتزام بموضوع الصلاة في بدايات التكليف أمر يحتاج إلى جهد خاص. نعم، قد يصبح فيما بعد أمرا مألوفا يقوم به الإنسان بشكل تلقائي، ولكن الكلام في البدايات. فالالتزام بأداء الصلوات الخمس بشكل يومي، وخصوصا في أول وقتها، وبالأخص صلاة الصبح، هذا الالتزام يحتاج إلى الصبر. وكذلك الصوم، فإنه يحتاج إلى الصبر خصوصا في أيام الصيف وساعات النهار الطويلة. وكذا أداء مناسك الحج والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك يحتاج إلى الصبر. أن يبذل المرء ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه من خمس وزكاة، فهذا يحتاج إلى جهد وصبر. فكل ما مر هو من مصاديق العنوان الأول، وهو عنوان الصبر على الطاعة. فأداء الطاعات والتكاليف الإلهية يحتاج إلى كثير من الصبر. وأما العنوان الثاني وهو الصبر على المعصية، فذاك أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر أمرا صعبا ولا يتيسر إلا بالصبر عليه. فترك الغيبة مثلا فيه مشقة كبيرة عند بعض من اعتادها فيلزمه الصبر، وترك الكذب عند من عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر. وكذا كف النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر، خصوصا عند من لا تتيسر له طرق الحلال ويجد طريق الحرام مفتوحا أمامه لإشباع رغباته وغرائزه، فإن اجتناب هذا الطريق هو أمر مستصعب لا يتيسر إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثالث وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوة اليمنية تستهدف حاملات طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وجنديين في غزة وثلاثة شهداء شمال الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأ